هذا أيها الإخوة هو الشريط 18 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
هذا أمر مضطرد أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن كذا ولا لا؟ طيب، ولكن هل الرجوع إلى غلبة الظن أمر مضطرد ولا إيش؟ يعني أحيانا نقول ارجع إلى غلبة ظنك، وأحيانا نقول لا بد من اليقين، أحيانا نقول لا بد من اليقين. فالظاهر لي بعد التتبع بعض المسائل أن ما كان من العبادات اكتفي فيه بغلبة الظن، الذي من العبادات يكتفى فيه بغلبة الظن. مثلا إنسان استنجى وغلب على ظنه أنه طهر المحل، يكفي؟ يكفي، ولا نقول باليقين، قد يتعذر اليقين، وقد يكون الرجل هذا عنده شيء من الوسواس، لا يبقى من المغرب إلى العشاء قال ما تيقن. نعم، في الوضوء يكفي غلبة الظن؟ يكفي غلبة الظن. ولولا أنه يكفي غلبة الظن لقلنا بوجوب الدلك كما قال به مالك في الغسل، فالدلك ليس بفرض، يكفي أن تضع يدك تحت الماء، نعم، أو تلقى الماء وترد على ذراعك. إذا غلب على ظنك كفى. في الصلاة إذا شككت في العدد ركعات وغلب على ظنك الزيادة أو النقص تعمل بها ولا لا؟ تعمل بها. في الطواف كذلك. المهم أن الظن له اعتبار في الشرع حتى فيما يشترط فيه اليقين، إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. طيب، أي في المعاملات، في المعاملات لا بد من اليقين، لا بد من اليقين. فمثلا لو أن رجل له مريض مورث، مريض مورث يرث هذا المريض وغلب على ظنه أن المريض مات، قال الحمد لله مات وأنا وارثه، وراح وبدأ يبيع أمواله، يبيع أمواله بناء على إيش؟ بناء على غلب ظنه أن هذا مات وهو الوارث. يقول ما يجوز، ما يجوز. ليش؟ لأن هذا تصرف في مال الغير، والأصل بقاء ملكه، فلا يجوز أن تصرف فيه حتى تيقن أنه ميت، حتى تيقن أنه ميت. واضح؟ طيب، ففي المعاملات لا بد من اليقين، لا بد من اليقين، مع أنها قد تخرج في بعض المسائل كتصرف الفضولي مثلا. هنا لا حدود، لا بد من اليقين. نعم، ايش وش المساله الاولى؟ اول ما بحثنا عينها، بارك الله فيك، لانك يمكن تنسيها انت الان. اذا كان الحاجة عند البائع،
ما دامت الحاجة ثوب الاباحة للمشتري فلتكون تلارك للبائع.
طيب، احنا ذكرنا هذه يا محمد، لا هذه ذكرناها من قبل والاخوان اعترضوا علينا. نعم، نعم، بشرط ان يكون محتاجا. إيه كيف يمكن ياخذ من صاحب بستان شرط أوسط؟
لا قصد
يعني اشتراط، نعم، هنا اشتراطنا في الصفقة الواحدة، رخص في بيع فيما دون خمسة، هذه بيع دون خمسة. هنا يعني واحد اشترى من هذا الرجل 3 أوسق واشترى من آخر 3 أوسق المجموع 6 أوسق، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ ها؟ هذه. لكن لو اشترى 6 من واحد يجوز ولا ما يجوز؟ أنت يا أحمد اسمع بارك الله فيك، هل يجوز أو لا يجوز من واحد؟ أي نعم، هذه هذه المسألة. نعم محبوب إيش؟ الظاهر ما يجوز، اللهم إلا أن ينفذ ما عنده هذا يجوز، إذا نفذ لا بأس. نعم. ما يجوز يشرب نقد. نعم.
أخذ الرطب عارية موجب الرطب أطيب من الناس، فباع هذا الرطب واشترفها الرطب الأطيب من الناس
الدراهم.
لا لا نفس الرطب،
باع رطب بالرطب ما يجوز. هذا بيع، هذا قضية بلال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمر من تمر طيب وهذا رطب برطب جيد. ايش
الاخذ
اخذ
الرطب؟ معروف انه مثل الحاجه للرطب، لكن
معذر
الرطب
شو معذر
الذي
اعطى
الرطب؟
البائع. ماذا يستفيد؟ والله ما ابي علي وين فرحني وين انت معي الان؟ ما قلنا هذا رجل عنده ناس عمال،
لا اقصد هذا المثل على اطلاقها عندي لما
يجي اذا احتاج ربما اي نعم ربما صاحب الرطب يحتاج الى التمر، ربما انسان يحتاج الى التمر بيعبطه يحط حنيني ولا غيره يمكن، ما تعرف الظاهر عادات الناس. نعم
وقلنا
إنه مقارنة يقطع عن حديث، ثم ذكرهم بأنه قد يورد عليه مثلا سكين وغينة.
نعم.
ولو قلد عليه هل يمكن الإجابة عليه؟ كيف؟ يمكن، ذكرنا إحنا الإجابة عليه بأن الشرع لا يمكن أن يفرق بين المتماثلين، وتحصيله هذا بالتمر لأن هذا هو الغالب عنده. وما وقد مر علينا في أصول الفقه يا خالد بأن ما كان قيدا أغلبيا فلا مفهوم له، ما مر علينا ربائبكم اللاتي لا تبيع حجورك، ما هي شرط هذا؟
إيه لكن حنا صفرناه في الصورة الأولى ثم منعنا في الصورة الثانية، يعني في قياس العنب والتين على التمر على التمر.
نعم.
قلنا
إن أهون لأن محل الحاجة واحد، في مسألة قياس العنب على الرطب والتين على الرطب هذه أقرب لأن موضع الحاجة واحد وهو المشتري، لكن انتقال الحاجة من موضع إلى موضع هذا محل إشكال. ففي المسألة الأولى جنس المعقود عليه، جنس المعقود عليه نقول لا فرق، لكن موضع الحاجة في المسألة الأولى واحد. نعم عبد الرحمن. نعم يقول لو أننا جعلنا المعيار في المكيل وزنا لأنه أسهل، نعم، فهل يجوز أو لا؟ العلماء أكثرهم يقول لا يجوز، حديث أن يبيعه بكيل طعام، والمعتبر الكيل وبخصه كيلا المعتبر الكيل فلا يجوز. وذهب بعض العلماء بأنه يجوز أن يباع المكيل وزنا لا الموزون كيلا، قال لأن الوزن أضبط لكن بشرط أن نتفق في النشوفة والرطوبة، وهذا عمل الناس الآن على هذا، عمل الناس من أزمنة كثيرة على اعتبار التمر وزنا والبر كيلا، وصاروا الآن يعتبرون أيضا البر وزنا، الآن كثير من الناس يبيعون بالوزن. هذه ترجع إلى هل إن مرض الكيل والوزن لعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأعراف الناس. نعم. أصل الحديث ما جاء إلا بالتمر، لكن العنب والتين مثل التمر في مسألة التفكه ومسألة الادخار والاقتياد. إن وجد شيء آخر مثله في عند ناس آخرين ينطبق عليه الحكم. أحمد اشترى بائع من مشتريان، على أي لغة دي؟ على رسم يلزم المثنى، على رسم مطلقا. عندك شاهد له؟ ها اي طيب زين.
اذا كان مشتريان اثنان من
بائع، اذا كان مشتري اثنين طيب أنت لو جئتها طبيعية فوات. نعم. خير خير.
اثنان
اشتريا
من بائع واحد
أكثر
مقابل.
إيه. الظاهر المعتبر حاجة المشتري. يعني البائع ما في مال. يعني يجي واحد يشتري. أربعة واحد يشتري أربعة واحد يشتري أربعة ما فينا. كي أقول استنكرت إنهم قليلين. إيه ما أحتاج إنهم هاربين عن هذا. والله يعاملنا وياهم بعفو. أهلي وأصحابي أجمعين. أظن في مراجعة في باب الربا، باب الخيار. صفحة ما هو الدليل على ثبوت خيار المجلس؟ نعم نعم. بعد أن تبايع ولم يترك اللفظ اللي عندنا إذا تبايع الرجع من هب البيعان بالخيار. إذا تبايع الرجع ما هي الحكمة بندر؟ ما هي الحكمة من إثبات خيار المجلس؟ يعني إعطاء متعاقدين مهلة زيادة التروي، لأن الإنسان قد يتعجل فيقدم على البيع والشراء، وإذا بيع وإذا حصل العقد انعدل عن فكرته أو انصرف عن فكرته كما هو واقع. الإنسان يكون حريصا على الشيء قبل حصوله، فإذا حصله زال عنه هذا الحرص، لهذا أعطاه الشارع مهلة. طيب ما معنى قوله وكان جميعا موقع هذه الجملة مما قبلها في المعنى عادل؟ ما موقع الجملة مما قبلها في المعنى مو في الإعراب؟ في المعنى. ها؟ لا. سلام. ما حفظت الحديث؟ إيه. عيد. توكيد. كيف كان توكيدا؟ لا. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بخير. هذا لفظ الحديث، فكل واحد منهم بالخيار وكان جميعا. لأنك لو قلت هذا لفظ الحديث ما صح جوابك. طيب خالد. ها. نعم نعم. لما قبله، لأن عدم التفرق هو معنى كونهما جميعا. إذن فالجملة توكيد لما قبله. طيب ما معنى قوله يا زيد بن ثابت؟ يا زيد بن ثابت ما معنى قوله أو يخير أحدهما الآخر؟ ما معناه؟ ما أريد الفائدة من
السؤال.
يعني ما لم يجعل الخيار لصاحبه دون نفسه. إذن فمعنى الجملة ما لم يقطع الخيار عن نفسه. ها؟ طيب فإن قطعه جميعا؟ طيب هل لها معنى آخر أحمد؟ ها؟ أو يخير أحدهما الآخر. المعنى الأول ذكره زيد أن معناه إثبات الخيار لصاحبه وحده. والثاني ما نأخذ منها معناها، نأخذ منها الفائدة يعني، ونريد المعنى. عبد الرحمن. نعم. أي خير يعني يمد له، يعني يمد له في الخيار. طيب واضح زين. إذن فتكون هذه الجملة على أحد الوجهين دالة على جواز قطع الخيار خيار المجلس، وعلى أحد الوجهين على جواز خيار الشر. نعم. طيب ما لا يفيده قوله فقد وجب البيع الأخ؟ نعم أنت اللي وراء الذي قد وضع يده على لحيته. طيب وجب أي لازم. طيب هل الوجوب هنا وجوب تكليفي أو وضعي؟ تعرف الفرق بينهما؟ أعرف الفرق بينهما، وإلا فإن في جوابك نظر. نعم نعم علي. إيش؟ حتى في المعاملات يجب بيع الطعام على من كان مضطرا اليه. واللزوم والجواز. ما يتعلق بالإثم أو عدم الإثم. إذن وجب البيع ليس معناه وجب أي صار واجبا على الإنسان أن يبيع، فإن لم يفعل فهو آثم، بل معناه وجب أي صار واجبا أي لازم. عرفت؟ إذن يصلح الأمرين ولا لواحد؟ ما هو الوضع أو التكليف؟ لا يا أخي، بالعكس الوضع هنا، ما هو بالوضع معناها القانون يعني اللي وضعه الناس. الوضع عند الأصوليين ما لا يتعلق به إثم. ها طيب، إذن وجوب وضع يعني أنه يقع لازما واجبا. طيب، يستفاد من هذه الجملة ثانيا أن البيع من العقود اللازمة أو الجائزة. لا إله إلا الله، اللازم أنت لو حذفت الذي يحتاج أن سأله كان جوابك صحيح، لكن أراد أن يعجبه فأعجبه. ها كيف؟ من العقود اللازمة. طيب، ما الذي يقابل العقود اللازمة؟ العقود اللازمة عقد لازم وش يقابله؟ أحسن، فما هو؟ لا، إلى الآن ما فهمت أن وضعي ولا تكليفي. نعم، طيبة، أحسنت، نقابله العقد الجائز. ما الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم؟
العقد اللازم هو الذي يلزم بالنصب، إذا ثبت أن يلزم على كل بيع ومشتري المضيف، أما الجائز فلا يلزم.
الجائز؟ ايش
يعني؟ اي وقت
الجائز؟ ما عبد الرحمن
الجائز هو الذي يجوز لاحد المتبايعين ان يرجع،
المتعاقدين ان يفسخ بدون سبب وبدون رضا صاحبه كذا. أما اللازم فهو الذي لا يجوز فسخه إلا برضا أو سبب. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن يا غانم العقود فيها شيء جائز على هذا الوضع، يعني بمعنى أنه يجوز أن يفسخ بلا رضا صاحبه ولا سبب. ها؟ إذن ثلاث أقسام العقود، تنقسم ثلاث أقسام: جائزة من الطرفين، ولازمة من الطرفين، وجائزة من طرف ولازمة من طرف. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذا قال جماعة أحسنت. طيب، ما تقول يا أحمد إذا باع ذهب، إذا اشترى تمرا بذهب؟
تمرا بذهب،
نعم، إيش العلة؟ نعوذ بالله من العلة، إيش العلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. الآن أنا بعت تمر بذهب، اختلفت الأجناس هذه، إذا كان يدا بيد فما تقول في بيع تمر بدراهم؟
الحديث على الساق ولكن يخصص منه إذا كان يعني الذهب والفضة هو أحد
يعني. أن تقول على إطلاق ولا على عمومه؟
على عمومه،
نعم، هي يخصص منه العوضين. ها؟ فيجوز التفاضل والنساء يحسون، صح؟ طيب، ما دليلك على حديث؟ والحديث يقول إذا اختلفت هذه الأصناف تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وظاهره أنه لا بد من التقابض إذا بيع تمر بدراهم. نعم. صحيح هذا؟ طيب بارك الله فيك. زين، هل يلحق يا عبد الرحمن بهذه الأصناف ما سواها؟ نعم نعم. الستة. نعم. يلحق به ما شاركه في العلم. طيب، رأي من الذي فيه أنه يقتصر على الستة؟ اللي قال يقتصر على الستة؟ أنا أسأل من هو رأيه وهو أن يقتصر على هذه الستة؟ رأي من؟ سلام. أصبروا يا جماعة. إذا قلت ثلاثا خلاص، أنت أقول مرتين الآن بقى واحد. طيب محبوب الظاهرية، هل وافقهم أحد من أهل القياس؟ نعم. نعم زيد. ها؟ أبو عقيل الظاهري ولا؟ ها؟ هو أبو عقيل لا ابن عقيل. إيه. علي بن عقيل. طيب، من الحنابلة لماذا وافقهم؟ إيش؟ مظنونهم ضربة، والأصل الحل لقوله تعالى وأحل الله البيع. فما دام العلماء رحمهم الله أقوالهم مضطربة في العلة وهي ليست منصوصا عليها، فالواجب الاقتصار على هذا. نعم، ونسلم من الإيرادات ونسلم من المشاكل. طيب، الذين يقولون إنه معلل خالد، ها بماذا يعللون؟ نعم.
الوزن والكيل
والطعام، ومن قال
الوزن
الثمانية
والطعام،
ومن
قال
الوزن الثمانية
الذاتية والكيل والطعام.
إيش القيمة الذاتية؟
وش القيمة
الذاتية؟ ها؟ أنا لا أقيمة ذاتية، أنا ذهب والفضة، الحديث الثلاثة، معلوم لها قيمة ذاتية، كلها لها قيمة ذاتية، حتى التمر له قيمة ذاتية.
لذاتهما، مقصود مقصود
لذاتهما. يعني معناها ان العلة كونهما جنس ذهب وفضه، ولا نعلل باكثر من ذلك، لا نقول ثمنيه ولا موزون. لا، يقولون العلة الجنس، يقولون لا نعلل بثمنيه ولا غيره، ولذلك نحرم الربا في الحلي وفي التبر وشبهه. نعم، ولا نحرمه في الاوراق والحديد وغيره الذي جعل اثمانا، لان العلة عندهم هي الجنس، جنس الذهب والفضة، ولا نتعدى غيره. هذا شبيه بمذهب الظاهرية في الواقع، وإن كانوا يعللون لكن شبيه بمذهب الظاهرية. طيب، أقرب الأقوال في ذلك الأخ، ما حضرت؟ طيب عبد العزيز، ليش؟ لا حول ولا قوة. نعم خالد. ها،
لأنهما ذهب وفضة، هكذا ما تفعل الأشياء بشبهة قوية، لأن العلة هي الثمنية، ولأن لو قسمناه على الذهب والفضة لحصل فيه فساد كبير. طيب، بالنسبة للذهب والفضة، أما بالنسبة للباقي فقد ذكرنا أن قول الكتاب رحمه الله هو الصواب، وأن العلة هي عقود والكيل، كما كان مفعوما مطعوما
ما كان مكتافا يعني يتخذ الناس قوتا ما هو تفكه وهو مكيل أو نعم مكيل جرى فيه الربا. طيب ما تقول يا حجاج في رجل باع صاعا من تمر طيب جدا يساوي 10 في 5 أصواع رديئة تساوي 10 من التمر؟ انتبه القيمة واحدة لا يجوز. ما هو الدليل؟
دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين باع حين تعمل رجلا على خيبر وجاءه بتمر جيدا فقال له أكل تمر أو أكل خيبر من هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنما كنا نأكل الصاع من هذا الصاعين والصاعين بالثلاث. قال لا تفعل
نعم. هذا يدل على لا يجوز التفاضل حتى مع اختلاف الوصف الطيب والرداء كذا. إذن هل هذا يبطل قول من قال إن الربا في العصر الحاضر جائز لأنه لا ظلم فيه وقد قال الله تعالى إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلموا؟ فما دامت العلة هي الظلم فالربا الحاضر الآن ليس فيه ظلم بل فيه نمو اقتصادي للبلاد، كثر المال ومشي الناس. يمكن واحد بيأسس شركة صناعة ما يستطيع إلا بالربا، فهذا فيه فائدة للناس.
نقول إن هذا الحديث يبطل هذا القول.
يبطل هذا القول؟ يعني يبطل أن أنه إذا زال الظلم جاز الربا.
نعم
يبطله. كيف ذلك؟
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له نهاه عن أن يفعل هذا، وهذا ليس فيه ظلم
لأن هذا ليس فيه ظلم. فالذي أخذ صاعا بصاعين يرى أنه رابح، لا راضي ورابح أيضا، يرى أنه رابح لأنه الطيب خير من الردي. إذن هذا الحديث يقطع ظهور من يقولون إن الربا في الوقت الحاضر ليس محرما لأن العلة التي هي الظلم قد زالت. واضح؟ طيب هل يجوز أن يبيع الإنسان تمرا معلوم الكيل لأخ؟ أي نعم، بصفرة كومة من الطعام تقدر بكيل هذا التمر. أنا أريد لجنبك أي أنت كيف صفرة من الطعام قدرناها بمئة صاع، فجاء إنسان معه مئة صاع تمر وقال خذ هذا التمر بهذه الصفرة، صفرة يعني كومة من التمر، أيجوز أم لا؟ ما يجوز؟ لماذا؟ ما الدليل؟ ما هو الدليل؟ نعم الكيل المسمى من التمر كذا؟ الكيل المسمى يعني المعلوم من التمر. طيب رأيت لو كانت هذه الصبرة معلومة يعني كلناها قبل قليل ما مدح لا تيبس ولا ترطب، كيلنا قبل قليل وبعناه بكيل مسمى، اي نعم مساوي يجوز؟ توافقونه؟ ها نعم، لان الحديث لا يعلم مكيله في الكيل المسمى كذا. أخذ العلماء من هذا قاعدة يا أخ في باب الربا، ما هي القاعدة؟ إيش؟ ترى يروح يقتل له يروح علشان منكم كل واحد رافع الرمح رمحه، ها الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وش معنى الكلمة هذه أو القاعدة؟ نعم. كما لو بعته وأن تعلم أن فيهما زيادة. صحيح سنت. هل يجوز يا عبد الرحمن بن داود، هل يجوز أن أبيع عليك 100 كيلو تمر ب100 كيلو تمر؟ ها؟ إيه 100 ب100، 100 كيلو 100 كيلو. سبحان الله، حصل التقابل، خذ وهات. ها يجوز 100 كيلو تمر 100 كيلو تمر؟
إذا كانت مكيلة
سبحان الله، وش هالقيد هذا؟
يعني
الذي يباع كيلا، إذا بيع الوزن فعلوم يقول يجوز، لأن الوزن أدق من الكيل، وبعضهم يقول لا يجوز. الآن واحد جاي يسأل يستفتي، يقول ما تقول في رجل باع 100 كيلو من التمر ب100 كيلو من التمر؟ هو يسألك الآن، هو عام ما أعرف وش أصل ما أو فصل. تقول يصلح، تقول يصلح ولا ما يصلح؟
أقول إذا كان يباع كيل لا يباع، لا يباع إلا كيل.
ما أعطيت الجواب. هو يقولك بعت وشريت بالكيلو، أعطاني 100 كيلو تمر وأعطيته 100 كيلو تمر، تقول لا يجوز؟ طيب
هذا رأيي، كان حصل التقابض في المجلس.
نعم حصل التقابض،
كان من النوعين كان جيدا كلاهما، يعني الصفة
فيه ايش الصفة؟ الغالب انه ما هو رايح يبادل تمر بتمر، يختلف بالصفة أو بالنوع، هذا الغالب. الجودة والرداء قد تكون سواء قد لا تكون. يصلح عند قابض.
إذا جرى عرف البلد في البيت
في لا يجوز. ليش؟ نعم لأن التمر مكيل. التمر. يعني على القول بالجواز، على القول بأن المرجع في ذلك إلى العرف لا إلى عرف المدينة أو عرف مكة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا بد أن يتساوي رطوبة، لا بد، لأنه لو يجيب رطب وتمر جاف ويزن بالكيلو يختلف اختلاف كبير. فالذين قالوا بالجواز قال لا بد أن يكون أن يتساوي في النشاء. نعم، مع أن أكثر أهل العلم يقول المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة، يرجع إلى ما كان معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، قلنا إذا كان من نوع واحد
لا لا مو بشرط، حتى لو من نوعين سكر مثلا وشيء آخر ومحمام مثلا وما أشبه ذلك ما في معنى، النوع مو بشرط، الشرط أن يتساوي في النشاء. هذا إذا قلنا بجواز اتباع العرف، أما إذا قلنا بوجوب الرجوع إلى الأصل فلا بد أن يكون كيلا. لا لا تساوي النشاء، هذا أدنى شيء، حتى في الكيل يا أخي، حتى في الكيل لا بد يكون هذا. حتى بعض التمر يكون مثل ما قال عيد ينتفخ وما في شيء، وبالكذب. طيب عندنا ما هو الذي يجوز بيعه بالخرس بندر؟ العراية ما هي؟ بيع الرطب على رأس النخل بإيش؟ بتمر، لكن لها شروط. لها شروط. أن يكون الرطب على رأس النخل، هذا واحد. الثاني عليان. نعم، أن لا يكون عند المشتري نقود. الثالث أن يكون محتاجا للرطب. الرابع هو هذا، أن يأكله يعني، ها؟ أن يأكله قبل أن يتم، يعني يتفكى به، يعني يأكله رطبا. الأخ أن تكون فيها أقل من 5 أوسق. نعم، زهير قلنا صح، ها؟ أيه كناه يأكلونها رطبا. التقابض كيف يكون القبض بينهما وأحدهما تمر على رأس النخل وهذا تمر بالكيس بالتخليع، ها؟ أي صح، التمر كيف والرطب بالتخليع. نعم أحمد، كيف خرص؟ هو يعرف بخرص، ما يمكن كيلة ويهي ثمرة. أن يخرصها بما تقول إليه ثمرا لا بالوقت الحاضر. اشرح لي هالعبارة، هذه اشرح هذه، يمكن بعض الإخوة ما يعرف. ليش تقول كذا تجيبه مبهم؟ قلها ما عندك. إذا قدرنا أنها الآن تأتي 100 صاع وعند كونها تمرا تأتي 90 صاع، فباعها 100 صاع تمر، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. زين، إذا باعها 90 صاع يجوز، لأن هذا هو الذي يقول إليه الرطب. صحيح يا جماعة؟ في شر بعد؟ إيش؟ التساوي. نقول هذا؟ ها؟ أي أصدر، خلنا نشوف. يعني إذا قلنا أن تكون بمثل ما تقول إليه خرصا مساوي للتمر، قلنا هكذا معه. اي طيب، على كل حال ان تكون بخرصها تمرا بما تقوله تمرا، ان شئتم جعلنا واحد، ان شئت عضيناه وجعلنا اثنين. طيب نعم، هذا عاد يشترط في الخارص ان يكون خبيرا وامينا، خبيرا وامينا. طيب لا، كنا محتاجك، وش معنى يهم؟ ما هنا أحد محتاج إليهم، لما يهم ما هم محتاجين. نعم، إيش؟ قلنا خلاص، المهم الشروط تمت، لكن هذه تدلنا على قاعدة عامة في الشريعة، على قاعدة عامة في الشريعة. في الشريعة، ها؟ حد الملك؟ لا لا، عامة في الشريعة كلها. نعم يا أنت، ها؟ التعسير أو العسر يجلب، يعني المشقة تجلب التيسير، ويدل أيضا على قاعدة أعمى، وهو أن هذا الدين يسر، أن هذا الدين يسر، يسر في أصل مشروعاته، ويسر عند العارض إذا عرض ما يوجب تيسير فيسر كذا. فكل ما البيت المشهور، كل ما يشعه قد يسر، ها؟ من أصله أو عند عارض طرى أو عند عارض طرى. طيب، في هذا أيضا إشارة إلى قاعدة جزئية مهي عامة، جزئية ليس عامة في هذا الحديث. ها ايش الشك؟ وش ما اظن. نعم نعم، فان الحاجه تبيح. طيب، وما حرم تحريم مقاصد؟ فلا ايش؟ فلا يحله الا الضروره. احسن، صح، هذه مشهوره. هل لها امثله سوى هذا المثال؟ ان ما حرم من اجل هذا محفوظ.
الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.
عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، هذه واحدة، مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ طيب، فيها خلاف. والصحيح أن هذه تجوز، وذلك لأنك إن جعلت التمر مقابل التمر فهما متساويان، والدرهم مقابل الدرهم فهما متساويان، وإن جعلت التمر مقابل الدرهم فليس بينهما ربا فضل. طيب، مد عجوة ودرهم بمدي عجوة والقيمة واحدة، ها؟ في خلاف أيضا، في خلاف، لكن هذه يعني أغلظ من الأولى، لأن هذه فيها مد عجوة بمد عجوة ودرهم، فكيف يكون التقابل؟ يقول الذين يقولون بالجواز: التقابل أن نجعل مد عجوة مقابل مد عجوة من المدين، ومد عجوة من المدين مقابل الدرهم. طيب، والذين قالوا بالمنع قالوا: الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق، قال: التمر بالتمر سواء بسواء، هذا مو سواء بسواء. الصورة الثالثة أن يكون مد عجوة وثوب بمد عجوة وثوب، خرجنا عن مد عجوة موجودة. يقول أيضا: هذا مثل الدرهم، يجعل الثوب بمنزلة الدرهم. فإن قلنا بالجواز في مسألة الدرهم قلنا بالجواز في مسألة الثوب، وإذا قلنا بعدمه لم نجز. والذي يظهر أنه متى علمنا تساوي الربوي مع الذي معه بمقابله فإنه لا بأس به، لأن العلة هو التساوي وقد حصل، مثل مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. نعم،
مد عجوة ودرهم بدرهمين.
نعم، لا، ما هي خطأ، لأن أحد الطرفين فيه مد عجوة. تجوز هذه على 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 رأي على أحد الرأيين، المذهب ما تجوز ما دام في أحد الطرفين ربوي لا يباع بجنسه متفاضلا، فيه ما تجوز. وهنا معنى درهم بدرهم، لكن مد عجوة وثوب بدرهم بثوبين مثلا ما فيها بأس، لأن الثياب ليس بينها ربا. طيب، هل يجري الربا في الحيوان؟ هل يجري الربا في الحيوان؟
نعم،
يجري للحديث الضعيف. ما هم راح يقال هذه
الحديث الضعيف.
طيب، ما هو الدليل أنه لا يجري الذي صحه؟ نعم، لا شو دليل؟ ما قلت تعليل؟
لأنه عدم الدليل، ما هو الدليل
أين؟ ها؟ حديث من؟ لا من الصحابي الذي
الراوي
اي نعم بن نعم
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنت عندما ذكر ان يصلي مع جيش الجيش وكان ياخذ الزيت
فنفذت الابل
وامرها ان ياخذ قرايه الصدقه فكان ياخذ البعير والبعيرين
يشتغلون في هذا صحيح هذا ولا لا؟ إذن هذا يدل على أن بيع الحيوان بالحيوان ليس فيه ربا وإن كان من جنسه، لأنه يعني يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاث. طيب ما تقول يا رجل أجل دينه إلى الحصاد يعني هو فلاح ما يكون عنده دراهم إلا وقت الحصاد فاشترى من شخص شيئا وقال اشتريته منك بمئة إلى وقت الحصاد ها؟ آخر السنة لكن جعل الأجل إلى وقت الحصاد هل يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ طيب التأخير ما في بأس، تأجيل الثمن ما في بأس، إلى أجل معلوم ما في بأس. شيبة
جائز،
ما الدليل؟
حديث زيد بن ثابت
لا أحمد الدليل عبد الله الى ابي الصلاة سمعت يعني ابل الصدقة كالحصاد تماما والجذاب يعني وقت عام مهم محدد في يوم معين بالضبط وهذا القول هو الراجح وقد ذكرنا فيما سبق ان فيه خلافا والصحيح جواز ذلك. طيب ما هي المزابنة؟
بيع ثمر بثمر بيع ثمر بثمر مكين كما فسرت في الحديث
بيع ثمر بثمر مكين
بيع ثمر بمكين بجنسه مكين
نعم بيع ثمر بجنسه مكين مثل
يبيع
ثمر النخل
بالتمر
المكين. ما يجوز. طيب هل يستثمر من هذا الشيء؟ أنت.
يستثمر
من العرائس. فإنها بيع رطب على رؤوس النخل بالتمر. طيب لماذا استثنت العرائس؟ للحاجة إليها. والتيسير على العباد كذا أتعرف شروط شيئا من شروط العراية اللي يكون مع المشتري نقد يشتري ها أن يشتريها ليأكلها طيب نعم
يبيع
وضع
على روزنا
نعم يقول قبل أن يصير التمر طيب
يكون فيها
خلط إيش أن تكون الثمرة بمقدار ما تؤول إليه خرصا مساوية للتمر الذي بيعت به. طيب يعني التساوي لكن في التمر بالكيل وفي الثمر بالخرص. نعم باقي واحد. نعم ذكرها تتعدد له قال عبد الرحمن إبراهيم التقابض. وبماذا يكون القابض؟
من ناحية البائع في التخلية.
نعم يعني في النخل بالتخلية وفي الثمر ثمر بالكيل. أحسن بارك الله. ما هو الدليل على اشتراط التقابض؟
أنه اشترط في بيع التمر بالتمر التقابض التساوي كيلا فرخص في الكيل ولم يرخص
في التقابض فبقى على الأصل. تمام طبعا هذا الموقف عليه خلص الباب. ناخذ درس جديد الان. ها كم باقي؟ ها ربع دقيقه واحده. هذا حساب قاعده ثاني. ها ربع دقيقه. لا يا اخي باقي اكثر. انا باقي عندي باقي دقيقه واكثر لكن يكون ساعه مخفه. لا لا باقي شيء. ها اي سنت. نعم يلا عبد الرحمن بن داود. ما هي العينه التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ان يشتري الرجل بشكه بثمن مؤجل ثم يبيعها بانقص منها على الذي اشتراها منه.
نقدر صورتها صورتها
أن يشتري رجل سيارة من رجل بمثلا
20,000. ما بدأت إلا السيارة بدأ السلعة.
طيب أن يشتري ثوبا أن يشتري رجل ثوبا من رجل بمئة ريال ثم إلى أجل إلى سنة ثم يبيع عليه بثمانين.
المشتري بيع الأول
الذي اشترى منه
زين. لماذا حرمت؟
انها ليس القصد السلعه القصد العين المقصود
وحيله على الربا واضح. حيله على الربا واضح. طيب لو اشتراها باكثر باعها بمئه الى اجل وزادت السلع فاشتراها نقدا بمئه وعشره ها يجوز؟ طيب لو اشتراها بالمثل باع المئة مؤجلة واشترى المئة نقدا. نعم طيب باعها بأقل لكن لعيب حدث بها
يجوز لكن قلنا الأفضل أنه لا يعني لا
أن يتجنبها.
أي
أحسنت. تمام
الشيخ اشترى المرة الأولى.
نعم
المرة الأولى قلنا إذا الأشياء الذي يباع في البلاد أنه كيف يباع وصار يباع وزن فقلنا إذا رجل أراد أن يشتري مثلا كيلو بكيلو قلت إذا جاء عام يسألك فقلت فيه خلاف فما ما وضعنا على ماذا هل فيه تقول له يجوز أو تقول له ما يجوز هل تجري عندنا هم
فهمت المسألة؟ ها؟ يقول إذا كانت مسألة خلافية فهل من الأحسن أن نقول العامي هذه المسألة فيها خلاف ولنفرض أن فيها خلافا كثيرا كليلة القدر الذي ذكر ابن حجر أنهم اختلفوا في تعيينها على أكثر من 40 قولا. يجيك عامي يقول متى ليلة القدر؟ قال فيها 40 قول. قالك شهر رمضان كله 30 ليلة وش أنسي فيها 40 قول؟ نعم هذا ما يستقيم. إنما إذا أحببت أو إذا رأيت أن أحد الأقوال أرجح فأفت به إلا أن تخاف فتنة
مثل لو فرضنا المسألة فيها خصومة وتعرف أن القضاة لا يحكمون بما ترى، فهذه ينبغي لك أن تتجنبه، بل الأولى أن تتجنب كل ما فيه خصومة. وهذه مسألة ترى أرى أن بعض طلبة العلم ما يأبه بهذا الشيء، يأتيه رجل ويسأله عن مسألة خصومة إما في بيع أو رهن أو وقف أو غير ذلك ثم يفتيه، هذا المفتى سوف يقول أفتاني فلان بكذا وشوف القاضي وشو يحكم، فيكون في ذلك فتنة. ولهذا رأينا علماء كبارا إذا جاءتهم المسائل التي فيها خصومة أو يظنون أن فيها خصومة يقول يحيلها على المحكمة، يقول اذهب إلى المحكمة، وهذا لا شك أنه عين الحكمة. أولا لأن السائل قد يسأل على حسب ما يرى هو، فيصور المسألة وكأنه محق، والمفتي سيجيب على حسب السؤال. وثانيا لو فرض أن المستفتي قال العدل وحكمت له بما قال وقد قال العدل تماما، ثم حكم القاضي بخلاف ما أفتيت لقرائن علم بها أثناء الخصومة، لأن القرائن في الخصومات مهمة جدا، تبقى أنت الآن أعطيت هذا الشخص السائل سلاحا يحمله على من؟ على القاضي. وإن كان الناس يثقون بالقاضي أكثر منك فتحت على نفسك الضعف وأنك لا تعرف. فالذي أنا أوجهكم له أن المسائل التي هي خصومة تجنبوها، والحمد لله ليس لزمكم. ثم أني أقول لكم أن السائل إذا سألكم وفيها خصومة وأفتيتموه بإخلاف ما يريد، ما هو باخذ كلامه، ما يأخذ كلامه، هذا هو الغالب، يقول لي الله نشوف القاضي ربما يحكم بخلافه. هنا أيهن والله إذا تساوي في النشاط، إذا تساوي في النشاط فالوزن معتبر.
ولكن بعض
لا هو إذا تساوى النشاط، يتساوى في النشاط فالغالب أنه متقارب. هو على كل حال إذا قدرنا أنه يختلف الوزن والكيل فلا بأس، نكون نرجع للأصل.
وعلى نبي وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهرها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تجري، قيل: وما زحومها؟ قال: تحمار وتصفار. متفق عليه واللفظ البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يسود، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرخصة في العرايا عبد الملك من أي شيء؟ الرخصة في العرايا من أي شيء؟ إيه لك مرخصة من أي شيء؟ إيه يعني ما أنا مستثنات من أي شيء؟ من بيع الرطب بالتمر، أحسنت، ولكنها لها شروط. طيب، أخذ العلماء من هذه قاعدة في أصول الفقه أو فقهية،
أن في كل
لا منهم من هذا منهم من عزيز لا لا مجنون هذا أحد يلعب به هذا هو سكو سكو مر نعم حسين نعم أن ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة كيف ذلك؟
وكان محرم لا لذاته وإنما محرم لحسب الوقوف
فيها طيب
يباح منه بقدر الحاجة
هل لك أن تأتي بمثال سوى ذلك سوى هذا؟
نعم تبجيب الفضة تبجيب العلواني
إيش؟
استعمال عليه تزال الفضة محرم فتبجيب بهما العالية
فإذا انكسر الإناء جاز أن يضبب بالفضة وجد هل مثال آخر؟
النظر إلى
نعم
محرم وإلا فإنه يجوز النظر إليه
للحاجة نظر الرجل إلى المرأة أجنبية محرم تحريم وسيلة فإذا دعت الحاجة إليه جاز نعم يا شاكر مثال ثالث أي نعم يلا شاكر
رمضان.
ايش؟
ان
يقبل الرجل زوجته رمضان. ايه. هذا جائز. ما في شيء. احمد. نعم. الترخيص في لبس الحرير للحاجة. طيب. احسن. بارك الله فيك. اظن هذا اللي اخذنا. قال طيب فيما دون خمسة أوسق إيش الأوسق هذه أوسق إيش جمع والوسق بصاع من كم من حمل كم من حمل كم من حمل الوسق كم من حمل لا الوسق كم من حمل ما هو كم من كيلو ها؟ ها؟ حمل واحد ها؟ اي نعم هو حمل واحد اي نعم كيف يشكل عليكم هذا ما ظنيت انه يشكل خمسة اوسق يعني خمسة حمال والوسق الحمل لأنه يوسق على ظهر البعير وهو 60 صاع هنا قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يجوى صلاحها نهى البائع والمبتاع قوله نهى النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء مثل قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا ولا تقربوا الزنا ولا تبخسوا الناس أشياءهم وأمثلة هذا كثير المهم أنه طلب الكف على وجه الاستعلاء أي أن الناهي يشعر بأنه أعلى من المنهي فإن كان على سبيل المساوي والند فهو التماس وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء فقول المسلمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ما نقول هذا نهي نقول هذا دعاء لأنك لست تلتمس ولا تستعلي ولكنك تستجدي تشعر بأن الذي تقول له لا تؤاخذنا فوقك وأعلى منك طيب إذا النهى نقول إيش النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء واختلف العلماء في قول الصحابي نهى هل يحمل على الصيغة التي هي المضارع المقرون بلا الناهية أم ماذا؟ لأن بعض العلماء قال ليس كالصيغة الصريحة لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تبيع الثمار هذا نهي صريح ما في إشكال، لكن قول الصحابي نهى زعم بعض العلماء أن هذا ليس بصريح في النهي، لأنه قد يفهم ما ليس بنهي على أنه نهي، بخلاف ما إذا نقل الصيغة نفسها فقال لا تبيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا، كان الأمر واضحا وصريحا والنهي صريح، ولكن إذا قال نهى فقد يفهم ما ليس بنهي على أنه نهي، لكن هذا القول مرفوض لوجهين. الوجه الأول أن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بمدلولات ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم عاصروه وسمعوه، ومن المعلوم أن الإنسان إذا عاصر الشخص عرف كلامه ومدلول كلامه كما يعرف وجهه. نحن الآن إذا طلعنا كتاب عالم من العلماء وأكثرنا مطالعته فإننا نعرف كلامه بمجرد ما يمر بنا وإن كان لم ينسب إليه، ألستم تدركون هذا؟ الإنسان إذا كان يطالع كثيرا في كتاب في مؤلفات شخص عرف أن هذا ثم مر به شيء من كلامه وإن لم ينسب إليه عرف أنه كلامه. فالصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أعلم الناس بمدلولات كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يتوهم ما ليس بنهي على أنه نهي، هذا بعيد جدا. الوجه الثاني أن الصحابة أورع الناس فيما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فلا يمكن أن يتجرأوا فيقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم ينهى، هذا شيء مستحيل، وعلى هذا فالقول هذا مردود. والذي نرى أن قول الصحابي نهى كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل ولا فرق، وقول نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها، الثمار جمع ثمر والمراد به ثمر النخل وغيرها، كل ما يسمى ثمرا كالتمر والعنب والتين والرمان والخوخ وغيرها مما يسمى ثمارا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه حتى يبدو صلاحه، وصلاح كل شيء بحسبه، منها ما يكون صلاحه باللون، ومنها ما يكون بالطعم، ومنها ما يكون بالملمس، وقد يكون منها ما يكون بالرائحة، المهم أن صلاح كل شيء بحسبه، وصلاحه أن يطيب أكله ويكون مهيئا لما ينتفع به فيه، هذا الصلاح. وقول نهى البائع والمبتاع، الباذل للثمر والمبتاع الآخر له، وإنما نص رضي الله عنه على البائع والمبتاع لئلا يقال إن النهي خاص بالبائع لأنه هو الغائب دون المشتري، لأنه مغبون والمشتري إذا غبن لماذا ينهى وهو راض بالغبن؟ وجه ذلك أن الثمار إذا بيعت قبل الصلاح فإنها عرضة للآفات والعاهات، عرضة للآفات والعاهات، فإن انتظر بها الإنسان صلاحها فقد يأتيها عاهات تفسده، وإن أخذها الآن قبل الصلاح فهذا إضاعة مال. فالضرر على كل حال على من؟ على مشتري أكثر المبتاع. ولهذا قال نهى البائع والمبتاع. أما البائع فلأن عقده هذا قد يكون سببا لأكل مال أخيه بغير حق. وأما المشتري فلأنه يبذل ماله بماذا؟ بما لا فائدة فيه. لو أصيب بعاهة تضرر وحصل خصومة بينه وبين البائع. فالحاصل أن النهي هنا يشمل البائع والمبتاع. يقول متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. العاهة ما يصيب الثمر من فساد. ففي النخل مثلا الغبير والحشر وتغير الطعم، وكذلك في العنب عاهته أن يتسلط عليه الطير وينقده حتى يذهب ماؤه وما أشبه ذلك. المهم أنه حتى تذهب العاهة ويأمن، يأمن من حدوث العاهات. ولكن سيأتينا إن شاء الله ما ذكر المؤلف. لكن على كل حال المراد حتى يطيب أكله ويكون متهيئا للانتفاع به. في هذا الحديث عدة فوائد. أولا تحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحها. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها. ثانيا يعني مما يستفاد من هذا الحديث وهي متفرعة على ما قبلها أنه لو وقع العقد عليها لكان العقد باطلا، لكان العقد باطلا. لماذا؟ لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه، والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه كان النهي كان فعله فاسدا. لأنك لو صححت ما نهى الشارع عنه كان لازم ذلك أنك جعلته معتبرا، والشارع ما نهى عنه إلا من أجل إفساده والبعد عنه وعدم أثره وتأثيره. فلهذا لو أنه لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح لكان البيع فاسدا. والثمرة لمن؟ الثمرة للبائع والثمن للمشتري. استثنى العلماء في هذا من هذا مسألتين. المسألة الأولى إذا باعه بشرط القطع، إذا باعه بشرط القطع، الشرط أن تقطعه اليوم أو غدا. قالوا هذا جائز. لماذا؟ لأن عاهته مأمونة الآن، سيقطع الآن قبل أن يتعرض للعهاد. فإن قال قائل هو إذا اشتراه بهذا الشرط فهذا إضاعة للمال، فهذا إضاعة للمال، لأنه إذا لم يبدو صلاحه فماذا يفعل به؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. فالجواب على ذلك أن يقال يمكن أن يشتريه الإنسان علفا لبهائم، يمكن أن يشتريه علفا لبهائم كالبلح مثلا فينتفع به. أما إذا علمنا أنه اشتراه ليجده ثم يرمي به في الأرض فهذا نمنعه، لأنه سفيه ولا نمكنه من إضاعة المال. المثل الثاني من استثنوا قالوا لو باعه على مالك الأصل، على مالك الأصل فلا بأس وإن لم يبدو صلاحه. كيف على مالك الأصل؟ هنا الرجل أخذ هذا النخل مساقات، المساقات الشجر فيها لمن؟ لصاحب الأرض. الفلاح ما له إلا ما اشترط له من الثمر. فجاء الفلاح وباعه على مالك الأصل، باع نصيبه على مالك الأصل. تصورتم هذا ولا لا؟ طيب، يقول بعض العلماء إن هذا جائز لأنه باعه على مالك الأصل. ومثال آخر، رجل باع نخلا بعد أن أبرت، فالثمر لمن؟ لا، بعد أن أبرت الثمر للبائع، بعد التعبير الثمر للبائع. وتعرفون التعبير؟ التعبير التلقيح، تعبير التلقيح. الثمر هنا للبائع، لكن البائع أراد أن يبيع الثمر على مشتري النخل، يقول هذا جائز. بعض العلماء يقول هذا جائز. ليش؟ قال لأنه باعه على من؟ على مالك الأصل، على مالك الأصل. ولكن هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاة. استثناء الصورة الأولى وهي ما إذا شرط القطع وقطعه، هذا واضح، قد يقال أنه واضح لأنه مال ينتفع به. لكن هذه المسألة يحتاج من ادعى جوازها إلى دليل. قالوا عندنا دليل، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أقرأ الحديث: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من المبتاع؟ المشتري اللي اشترى. قالوا: فأجاز اشتراط المشتري ثمر النخل مع أن الثمر لمن؟ للبائع، للبائع، الثمر للبائع. من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. الآن الثمر للبائع بمقتضى العقد، لكن لو قال المشتري الثمر معها جاز لنص الحديث، مع أن الثمر لم يبدو صلاحه، الثمر لم يبدو صلاحه. قالوا: فهذا دليل على أنه إذا اشترى الثمرة مالك الأصل فذلك جائز. عرفتم الدليل؟ طيب، لننظر هل هذا الاستدلال بهذا الدليل صحيح. إذا نظرنا إلى هذا الحديث أو إلى هذا الدليل وجدنا أنه لا دليل له فيه، لأنه في هذه المسألة صار الثمر تبعا للشجر، صار الثمر تبعا للشجر، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أليس الرجل يجوز أن يبيع الحيوان الحامل وحمله تبع له؟ ولو باع الحمل وحده ما جاء. فنقول في هذا الحديث الذي ذكرتم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الثمر إذا أبر يكون للبائع، وأما إلا إن اشترط المبتاع، ووجه ذلك أنه تابع إيش؟ تابع للثمر. والعقد واحد ولا مختلف؟ واحد. لكن عقد مستقل يعقد على الثمرة تباع على مالك الأصل ونقول هذا جائز؟ لا يصح هذا القياس، هذا القياس غير صحيح. إذن ما الذي يستثنى من هذا الحديث على القول الصحيح؟ الصورة الأولى، وهي ما إذا باع الثمر بشرط القطع وقطعه، لأن العلة التي من أجلها كان النهي قد زالت. طيب، من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث حكمة الشرع في المعاملات بين الناس. والحفاظ على أموالهم، لأن هذا العقد يعني بيع الثمر قبل الصلاح يؤدي إلى أحد أمرين، إما إلى ضياع المال وإما إلى النزاع والخصومة، وهذا لا شك أنه من حفظ الأموال من وجه، ومن حفظ المودة بين المسلمين ومن الإبقاء عليها. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا ظن توهم خلاف المراد أن ينص على المراد، وذلك أنه نهى عن بيع التمر قبل الصلاح، قال نهى البائع والمبتاع، مع أنه يكفي أن يقول نهى عن بيع التمر قبل خدو صلاحها، لأنه لا بيع إلا بين اثنين، كان يكفي أن يقول الأول نهى البائع نهى عن بيع التمر الثمار حتى يبدو صلاح، لكن لما كان قد يتوهم واهم أن المنهي هو البائع وحده، لأن الضرر إنما يخشى على من؟ على المشتري، قال نهى البائع والمبتاع. ومن فوائد هذا الحديث أنه الإشارة إلى علة المنع، حيث قال لما سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي الإنسان أن لا يتعامل معاملة مخاطرة، وإن كانت جائزة، وذلك لئلا يقع في الندم، لأن الإنسان إذا عامل معاملة مخاطرة ثم صار الأمر على خلاف ما يتوقع ندم وحصل له حزن، والشرع يحارب الندم والغم والهم والأحزان، ولهذا شرع الأوراد للإنسان لأجل يبقى دائما في فرح والسرور. ونعم. ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل وماذا هو؟ قال تحمار وتصفار، متفق عليه. هذا الأول هذا الحديث كالذي قبل، النهي عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل وماذا هو؟ قال تحمار أو تصفار، إلا أن هذا الحديث يشعر بأن المراد بالثمار ثمار النخل، لأنها هي التي تحمار أو تصفار. وقوله تزهى أو تزهو من الإزهاء، وهو الطيب، زهى يزهو يعني طاب ولذ، ولكنه سئل ماذا هو قال فحمار أو تصفار، فأحال على اللون، لأن اللون دليل على الصلاح، اللون دليل على الصلاح، ولو قلنا إن اللون هو الطعم، لو قلنا إن الزهو هو الطعم لاحتاج الإنسان أن يأكل قبل أن يبيع لينظر هل هي حصل فيها طعم أو لا، لكن اللون كافي. وقول التحمار أو تصفار، عندكم أول وتصفار، وتصفار لا شك أن فيه في هذا الفعل زيادة، وكان أصل التحمر وتصفر فزيدة الألف، فهل زيادة هنا تدل على المبالغة وأن المعنى تحمار احمرارا بينا وتصفار اصفرارا بينا، أو أن الألف هذه تدل على المقاربة، يعني تحمار يعني يرهت الحمرة وإن لم تكن بينة، مثل ما نقول محمر، هذا الثوب محمر هذا الثوب مصفر، هذا دون قولنا هذا الثوب أحمر أو أصفر. واضح؟ في هذا قولان للشراح. قول إن المعنى تحمار أي تبلغ غاية الحمرة، وتصفار كذلك، لأن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى في الغاية. وقول أن هذه الصيغة كفعال تدل على إيش؟ المقاربة دون الكمال، المقاربة دون الكمال، يعني حتى تقرب من كمال الإحمرار والإصفرار. فعلى القول الأول ننتظر حتى يتبين اللون تماما، وعلى الثاني مجرد ما تميل إلى الحمرة ويتبين أنها من النوع الأحمر يكفي. فمن احتار وقال أخصب حتى تتبين الحمرة تماما كان أولى، ومن ترخص وقال إن ابتداء الحمرة دليل على بدو الصلاح أو على ابتداء الصلاح اكتفى بذلك. في هذا الحديث دليل على ما سبق من النهي عن بيع الثمار حتى يبدو الصلاح، فإن وقع العقد عليها قبل بدو الصلاح فالعقد إيش؟ باطل. ومنها جواز بل وجوب السؤال عن الكلمة التي لا يتبين معناها إلا بالسؤال، لأنهم سألوا أنس بن مالك عن الزهو فتسره لهم. ومنها أنه لا يجوز بيع النخل حتى يحمر أو يصفر، لكن هذا فيما يحمر أو يصفر، وأما بعض النخيل الذي يبقى أخضر لكنه يتمم فهذا يختفى فيه بطيبه.